إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصرف الخامس من مصارف الزكاة في فك الرقاب. فأما مفهوم الرقاب لغة، فالرقاب جمع رقبة، والرقبة مؤخرة أصل العنق، وجمعها رقب ورقبات ورقاب. والرقبة أيضا المملوك، وقوله تعالى وفي الرقاب على حذف المضاف، أي وفي فك الرقاب. قال ابن الأثير رحمه الله: قد تكرر في الحديث ذكر الرقبة وذكر عتقها وتحريرها وفكها، وهي في الأصل العنق، فجعلت كناية عن جميع الإنسان تسمية للشيء ببعضه. فإذا قال أعتق رقبة فكأنه قال أعتق عبدا أو أمة. ومنه حديث قسم الصدقات، وفي الرقاب يريد المكاتبين من العبيد، يعطون نصيبا من الزكاة يفكون به رقابهم ويدفعونه إلى مواليهم، والمعنى وتصرف الزكاة في فك الرقاب. وأما مفهوم الرقاب اصطلاحا، وفي الرقاب هم المكاتبون المسلمون. الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجماً مقسطاً، فإذا أداه صار حراً، وسميت كتابة ومكاتبة لمصدر كتب، كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مكاتبة، والعبد مكاتب. وفي الرقاب هم المكاتبون المسلمون الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم بثمن مؤجل يؤدى منجما مقسطا إلى ساداتهم، وهم يسعون إلى تحصيل هذا المال لفك رقابهم. ويدخل في عموم الرقاب شراء الرقاب المملوكة وإعتاقها وفك الأسرى، لعموم قوله تعالى وفي الرقاب، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. ذكره البخاري معلقا، وقال الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري وصله أبو عبيد في الأموال بسند جيد عنه. فظهر من هذا أنه يدخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب ثلاثة أنواع: النوع الأول المكاتب المسلم الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل، النوع الثاني الأسير المسلم الذي وقع في قبضة الكفار، النوع الثالث المملوك المسلم الذي دخل في الرق. فكل هؤلاء يدخلون في عموم قول الله تعالى وفي الرقاب. على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: والمقصود بالرقاب اعتاقها بشرائها، واعتاق المكاتب من الزكاة، واعتاق الأسرى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود بالرقاب، فقال الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنا بالرقاب في هذا الموضع المكاتبين، لإجماع الحجة على ذلك، فإن الله جعل الزكاة حقاً واجباً على من أوجبها عليه في ماله يخرجها منه، لا يرجع إليه منها نفع من عرض الدنيا ولا عوض، والمعتق رقبة منها راجع إليه ولاء من أعتقه، وذلك نفع يعود إليه منه. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في ثبوت سهم الرقاب، ولا يختلف المذهب في أن المكاتبين من الرقاب يجوز صرف الزكاة إليهم، وهو قول الجمهور. وخالفهم مالك فقال: إنما يصرف سهم الرقاب في اعتاق العبيد، ولا يعجبني أن يعان منها مكاتب. وخالف أيضاً ظاهر الآية، لأن المكاتب من الرقاب لأنه عبد، واللفظ عام فيدخل في عمومه. واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في جواز الاعتاق من الزكاة، فروي عنه جواز ذلك، وهو قول ابن عباس والحسن والزهري ومالك وإسحاق وأبي عبيد والعنبري وأبي ثور، لعموم قوله تعالى: وفي الرقاب، وهو متناول للقن، بل هو ظاهر فيه، فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه. الرواية الأخرى: لا يجوز، وهو قول إبراهيم والشافعي، لأن الآية تقتضي صرف الزكاة إلى الرقاب. وفي موضع آخر أنه قال: يعين من ثمنها فهو أسلم. وقد روي نحو هذا عن النخعي وسعيد بن جبير، فإنهما قالا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة، ولكن يعطي منها في رقبة ويعين مكاتبة. وبه قال أبو حنيفة وصاحباه: لأنه إذا أعتق من زكاته انتفع بولاء من أعتق، فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه. وأخذ ابن عقيل من هذه الرواية أن أحمد رجع عن القول بالاعتاق من الزكاة، وهذا والله أعلم من أحمد على سبيل الورع، فلا يقتضي رجوعا، ومذهبه أن ما رجع من الولاء رد في مثله، فلا ينتفع إذن باعتاقه من الزكاة. لهذا قال الخرقي رحمه الله: فما رجع من الولاء رد في مثله. قال ابن قدامة رحمه الله: يعني يعتق به أيضا. وبهذا قال الحسن وإسحاق، وقال أبو عبيد: الولاء للمعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين، لأنه مال مستحق له، أشبه مال من لا وارث له. وقال العنبري: يجعله في بيت المال للصدقات، لأن عتقه من الصدقة فولاؤه يرجع إليها، ولأن عتقه بمال وهو لله. وقد روي عن أحمد ما يدل على أن الولاء له. قال ابن كثير رحمه الله: وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنقعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون. وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول الشافعي والليث. وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق، أي إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وقال الحافظ رحمه الله: وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى وفي الرقاب، فقيل المراد شراء الرقبة لتعتق، وهو قول ابن القاسم عن مالك، واختيار أبي عبيد وأبي ثور وإسحاق، وإليه مال البخاري وابن المنذر. وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس، وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل. وروى ابن وهب عن مالك أنها، أي الآية، وفي الرقاب في المكاتب، وهو قول الشافعي والليث والكوفيين وأكثر أهل العلم، ورجحه الطبري. وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين، نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، ونصف يشترى بها رقاب ممن صلى وصام. أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نصوص في فضل اعتاق الرقاب. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو عضوا من معتقها، حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن الأدلة التي ترغب في الاعتاق وفضله قوله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فلاقتحم العقبة، فهل لا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك الرقاب وإطعام الصغبان، فيكون خيرا له من عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول ابن زيد وجماعة. وقيل: فلاقتحم العقبة، أي لم يقتحمها ولا جاوزها، والاقتحام الدخول في الأمر الشديد. وذكر العقبة هنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة، تقول: لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة والإطعام. وهذا معنى قول قتادة. وقيل إنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بعقبة، فإذا أعتق رقبة وأطعم كان كمن اقتحم العقبة وجاوزها. وقيل غير ذلك. وقال السعدي رحمه الله: فلاقتحم العقبة، أي لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبع لشهواته، وهذه العقبة شديدة عليه. ثم فسر هذه العقبة بقوله: فك رقبة، أي فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار. وقال قتادة: إنها عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى، وما أدراك ما العقبة. ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: فك رقبة. ولعظيم أجر عتق الرقاب جعلها الله تعالى من كفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من كفارة الوطئ في نهار رمضان، وجعلها الله تعالى من أعمال البر والتقوى. وجاءت الأحاديث الكثيرة في الترغيب في ذلك، منها عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليست واحدة؟ فقال: لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ، وأحمد في المسند بإسناد صحيح. ومن الأحاديث ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. ومنها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. متفق عليه. ومنها ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومنها عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من شرك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. ونصيب الرقاب من الزكاة على هذا النحو: المكاتب المسلم يدفع إليه جميع ما يحتاج إليه لوفاء كتابته، فإن لم يكن معه شيء جاز أن تدفع إليه جميعها، وإن كان معه شيء تمم له ما يتخلص به أي من الرق، لأن حاجته لا تندفع إلا بذلك، ولا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء، لأنه مستغن عنه في وفاء الكتابة، ويجوز أن يدفع إليه في كتابته قبل حلول النجم أي القسط، لئلا يحل النجم أي القسط ولا شيء معه فتنفسخ الكتابة. وأما إعتاق الرقيق فيعتق من زكاة ماله الرقيق المسلم فيدفع ثمنه لمالكه. وأما الأسير المسلم ففك الأسير المسلم يكون من الزكاة، فيدفع لمن هو بيده من الكفار ما يفك به الأسير. المصرف السادس من مصارف الزكاة: الغارمون. ومفهوم الغارمين لغة: غرم يغرم غرما، والغرم الدين، ورجل غارم عليه دين. وقوله تعالى: والغارمين، قال الزجاج: الغارمون الذين لزمهم الدين في الحمالة، وقيل هم الذين لزمهم الدين في غير معصية. والغريم الذي له الدين والذي عليه الدين جميعا، والجمع غرماء. والغارمون جمع غارم، إذن الغرم في اللغة اللزوم، وسمي الغارم غارما لأن الدين لزمه، ويطلق الغريم على الدائن لملازمته المدين. وأما مفهوم الغارمين اصطلاحا فالغارمون هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. وقيل الغارمون هم الذين تدينوا للإصلاح بين الناس، أو تدينوا لأنفسهم وأعسروا لدخولهم في قوله تعالى والغارمين. وأنواع الغارمين على هذا النحو: النوع الأول غارم لإصلاح ذات البين، أي إصلاح حال الوصل أو ما يحتاج إلى الوصل، وقيل إصلاح القطع، فالبين الوصل أو القطيعة. فالغارم لإصلاح ذات البين هو من يحمل دية أو مالاً لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين، فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته ولو كان غنياً. فيكون الغارم لإصلاح ذات البين على ثلاثة أحوال: الحال الأولى يتحمل مالاً في ذمته للإصلاح. الحال الثانية يقترض ويدفع للإصلاح. الحال الثالثة يدفع من ماله بنية الأخذ من الزكاة بدلاً من ذلك. النوع الثاني من أنواع الغارمين الغارم لنفسه في مباح، العاجز عن الوفاء، فهذا يعطى من الزكاة ما يقضي دينه، لكن إن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة شيء، لأن الدفع إليه في هذه الحال إعانة على المعصية. وقيل لا يعطى مطلقا لأن استدانته في المعصية، ولا يؤمن أن يعود للاستدانة في المعاصي ثقة منه بأن دينه سيقضى، بخلاف من أتلف ماله في المعاصي فإنه يعطى لفقره لا لمعصيته. والأدلة على جواز دفع الزكاة في النوعين المذكورين كثيرة، منها حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، والجائحة الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة، والجمع جوائح. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، أي أهلكت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. والقوام والسداد بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد بالكسر، ومنه سداد الثغر وسداد القارورة، وقولهم سداد من عوز. اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة، أي حاجة وفقر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يقومون بهذا الأمر، فيقولون لقد أصابته فاقة، والحجى العقل، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، والسحت الحرام. رواه مسلم. وأما نصيب الغارمين من الزكاة فيعطون بقدر حاجتهم في قضاء ما عليهم من الديون، سواء كان الغارم قد أصلح بين الناس وأعطى مالاً بنية الأخذ من الزكاة، أو اقترض أو تحمل ذلك في ذمته فيعطى ولو كان غنياً تشريعاً له على الخير، أو كان الغارم لنفسه ولا يستطيع الوفاء فيعطى من الزكاة ما يقضي دينه. وإذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسلمها إليه ليدفعها إلى غريمه، وإن أحب أن يدفعها إلى غريمه قضاء عن دينه فعن أحمد روايتان، إحداهما يجوز ذلك لأنه دفع الزكاة في قضاء دينه فأشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه، والرواية الثانية لا يجوز دفعها إلى الغريم. قال أحمد: أحب إلي أن تدفع إليه حتى يقضي هو عن نفسه. قيل: هو محتاج يخاف أن يدفع إليه المال فيأكله ولا يقضي دينه. قال: فقل له يوكله حتى يقضيه. فظاهر هذا أنه لا يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم، لأن الدين إنما هو على الغارم فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله. ويحتمل أن هذا على سبيل الاستحباب ويكون قضاؤه جائزا، وإن كان دافع الزكاة الإمامة جاز أن يقضي بها دينه من غير توكيله، لأن للإمام ولاية عليه في إيفاء الدين، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع منه. المصرف السابع: في سبيل الله. ومفهوم في سبيل الله لغة: السبيل في الأصل الطريق، يذكر ويؤنث، والتأنيث في هذه اللفظة أغلب. وسبيل الله عام، يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه. وأما قوله تعالى: وفي سبيل الله، ففي الاصطلاح يعني وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار، فالمقصود الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم ديوان لا يكفيهم، والمقصود لا حق لهم في الديوان ولا رواتب. قال ابن قدامة رحمه الله: هم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزوا. قال ابن مفلح رحمه الله: وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، لأن من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن بذلك. والغزاة في سبيل الله تبارك وتعالى يعطون من الزكاة ما يشترون به السلاح والدواب والنفقة لهم ولعيالهم، حتى ولو كانوا أغنياء، لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين بشرط ألا يكون لهم رزق من بيت المال يكفيهم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح. قال ابن خدامة رحمه الله: الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين،
محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل عليها والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يعطى في الحد من الزكاة على قولين. القول الأول قال الخرقي رحمه الله ويعطى أيضا في الحد وهو من سبيل الله. قال ابن قدامة رحمه الله ويروى هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر الحج من سبيل الله، وهو قول إسحاق. القول الثاني رواية عن أحمد أنه لا يصرف من الزكاة في الحج، وبه قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، قال ابن قدامة وهذا أصح. واستدلوا بقوله تعالى وفي سبيل الله، فالمراد به عند الإطلاق الجهاد. استدل أهل القول الأول بآثار وأحاديث، منها حديث أم معقل وفيه أنها قالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا. قال أبو معقل صدقت، جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغير. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك، فقال ما عندي ما أحجك عليه. قالت أحجني على جملك فلان. قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. أخرجه أبو داود. وقال الألباني حسن صحيح. واحتجوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري معلقا قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. قال الألباني في مختصر صحيح البخاري وصله أبو عبيد في الأموال بسند جيد عنه. ومن الآثار في ذلك ما أخرجه البخاري معلقا عن الحسن ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج، أي من الزكاة. وقال الحافظ هذا صحيح عنه. وذكر الحافظ قول ابن عمر أما إن الحج في سبيل الله، أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح عنه. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على قول ابن عباس رضي الله عنهما أما الحج فقال بعضهم كما هاهنا إنه من الجهاد في سبيل الله، فيجوز دفع الزكاة في الحج وهو الأظهر، لأن الحج جهاد في سبيل الله. وفي الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام رحمه الله قوله ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه، لدخوله في عموم قوله تعالى وفي سبيل الله من آية مصارف الزكاة. وبالله تعالى التوفيق. هل الحج من مصرف في سبيل الله؟ قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اختلف في مصر في سهم سبيل الله، فقيل سهم سبيل الله مصروف في الغزاة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد صححها ابن قدامة في المغني، فلا يشمل الحج ولا غيره. وقال محمد بن الحسن وأحمد في رواية عنه معتمدة: سهم سبيل الله مصروف في الغزاة وفي الحج. وتوسع بعضهم في مصرف سهم سبيل الله فقال: يصرف في جميع المرافق العامة من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرق وبناء المستشفيات والمدارس ونحو ذلك. واستدل هؤلاء بما جاء عن أنس بن مالك والحسن قال: ما أعطيت في الجسور والطرق فهو صدقة ماضية. أخرجه أبو عبيد بإسناد حسن. والذي يترجح والعلم عند الله تعالى أن سهم سبيل الله يصرف في الغزاة وفي الحج، وذلك لهذه الأمور: أن إطلاق سبيل الله على الغزو والجهاد هو الظاهر المتبادر من نصوص القرآن المجيد والسنة النبوية، إذ سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك. وقد ثبت النص في أن الحج من سبيل الله عن أم معقل رضي الله عنها قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجته جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ألي خاصة؟ أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فالحديث نص على أن الحج من سبيل الله، ويتحصل مما سبق أن الجهاد والحج مصروفان لسهم سبيل الله، ولا يصح أن يشمل غيرهما لأنه لم يأتي به النص. ويرشحه أن سياق الآية يدل على أن في سبيل الله قسم مستقل سوى الأصناف الأخرى المذكورة فيها، ولو كان المراد به وجوه البر والخير والطاعة عموماً لما كان هناك معنى لذكر هذه الأقسام الأخرى، إذ جميعها داخلة فيه. ويؤكده أنه جاء في مطلع الآية: إنما الصدقات، وإنما تفيد الحصر، فلو كانت المذكورات أفراداً لقسم واحد وهو البر والخير والطاعات المفهوم من قوله في سبيل الله، لما كان هناك معنى للحصر. ولأن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه يفسر الآية، ولا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم وصحابته أنفقوا سهم سبيل الله في المرافق العامة ووجوه البر والخير، إنما صرف في الجهاد في سبيل الله والحج. فإن قيل لا يسلم أن الصحابة لم يقولوا بذلك، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أعطيت في الجسور والطرق فهو صدقة ماضية. ومعنى هذا أن صرف الزكاة في إصلاح الجسور وتعبيد الطرق من مصارف الزكاة. الجواب: هذا المعنى الذي فهم من الأثر فيه نظر. بيانه: أن معنى الأثر أن إعطاء المسلم زكاته على العمال الذين يوقفهم السلطان على الجسور والطرق يجزئ عنه، وقد كان الولاة يأمرون العمال على جمع الصدقات والعشارين بالوقوف على الجسور والطرق التي يمر عليها أصحاب الأموال الظاهرة ليعشروا عليهم ويأخذوا الزكاة منه. يدل على ذلك رواية للأثر السابق أخرجها ابن زنجوية في كتاب الأموال نصها عن أنس بن مالك والحسن قال: ما أعطيت في الجسور والعشور فهو صدقة ماضية. بواب أبو عبيد القاسم بن سلام: باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين وعشور أهل الذمة والحرب. وأورد فيه جملة من الآثار تدل على ما ذكر، وقال في موضع آخر: إذا مر الرجل المسلم بصدقته على العاشر فقبضها منه فإنها عندنا جازية عنه، لأنه من السلطان. كذلك أفتت العلماء. ثم أورد بسنده الأثر السابق عن أنس بن مالك والحسن، وهذا ظاهر في المعنى ويتأيد باتفاقهم على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى بناء المساجد ولا تكفين الموتى لتعين الزكاة لما عينت له. المصرف الثامن من مصارف الزكاة ابن السبيل. وأما مفهوم ابن السبيل لغة، فالسبيل في الأصل الطريق، وابن السبيل هو المسافر كثير السفر، سمي ابنا لها لملازمته إياها. وابن السبيل المسافر البعيد عن منزله، نسب إلى السبيل لممارسته إياه. ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى الشيء خيرا كان أو شرا، وهو الذي يسافر فيجتاز من بلد إلى بلد بعيد عن بلد. وفي الاصطلاح ابن السبيل المسافر الغريب المنقطع به في سفره عن أهله وماله، وليس له ما يرجع به إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل، لأن السبيل الطريق. ونصيب ابن السبيل من الزكاة يعطى منها ولو كان غنيا ما يوصله إلى بلده، لقوله تعالى: وابن السبيل. على سبيل الإجمال، نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة، كل صنف من أصناف أهل الزكاة يدفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادة. فالغارم والمكاتب يعطى كل واحد منهما ما يقضي به دينه وإن كثر، وابن السبيل يعطى ما يبلغه إلى بلده، والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه، والعامل يعطى بقدر أجرة عمله. أربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم، فمتى أخذوا ملكوها ملكا دائما مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال. وأربعة من أصناف أهل الزكاة وهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله، وابن السبيل يأخذون أخذا مراعى فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم. والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين. وأربعة يأخذون مع الغنى وهم الغازي والعامل والغارم للإصلاح والمؤلف، لأنهم يأخذون لحاجة المسلمين إليهم. قال السعدي رحمه الله: المدفوع له نوعان، نوع يعطى لحاجته كالفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لنفسه، ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه كالعامل عليها والمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات البين والإخراج في سبيل الله. وإذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفردا، كالفقير الغارم يعطى بهما جميعا، فيعطى ما يقضي به دينا ثم يعطى ما يغنيه ويسد حاجته. ويستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا تلزم نفقتهم على صاحب المال، لحديث سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. فهذه أصناف من تصرف الزكاة إليهم. وهناك أصناف لا يصح دفع الزكاة إليهم، وهم على هذا النحو: الكفار إلا المؤلفة قلوبهم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حينما أرسله وبعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه. فخصهم صلى الله عليه وسلم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم، والمراد أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. وقال ابن خدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك. فهذا صنف لا يصح أن تدفع الزكاة إليه. صنف ثاني وهم آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم، لحديث عبد المطلب بن ربيعة وفيه: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وفي لفظ للبخاري: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ وفي لفظ للبخاري أيضا: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة؟ وفي لفظ مسلم: أنا لا تحل لنا الصدقة. متفق عليه. وعن معاوية القشيري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة لم يأكل، وإن قيل هدية بسط يده. فتبين بهذه الأحاديث أن الزكاة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. أما الهدية فتحل للنبي صلى الله عليه وسلم وتحل لآله لأحاديث كثيرة. وحتى لو كانت صدقة على الفقراء ثم أهديت لآل البيت فلا حرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أهدت بريرة لأهله هدية: هو لها صدقة ولنا هدية، رواه مسلم. ومن الأصناف التي لا تدفع الزكاة إليها موالي بني هاشم، وكما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على بني هاشم حرمها كذلك على مواليهم، وهم الأرقاء الذين أعتقهم بنو هاشم. فعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، أخرجه البخاري، فالمقصود به في المعاونة والانتصار والبر والشفقة والمناصرة ونحو ذلك، ليس المقصود الميراث ولا تحريم الصدقة. إذا كان ابن أخت لبني هاشم، قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في حديث ابن أخت القوم منهم، معنى منهم أي في الصلة والإحسان لا في تحريم الزكاة. وظاهر ترجمة النسائي أن الزكاة لا تحل لابن أخت بني هاشم، والصواب ما تقدم. قال الخراقي رحمه الله في الكلام على أن موالي بني هاشم لا تحل لهم الزكاة ولا لمواليهم، قال ابن قدامة رحمه الله: يعني موالي بني هاشم، وهم من أعتقهم هاشمي، لا يعطون من الزكاة. ومن الأصناف التي لا تدفع الزكاة إليها المملوك، فلا يصح دفع الزكاة إليه، لأن ما يعطاه فهو لسيده، فكأن دافع الزكاة دفعها إلى السيد، ولأن العبد تجب نفقته على سيده فهو غني بغناه، إلا أن يكون المملوك من العاملين على الصدقات. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أنه يجوز للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة سواء كان حرا أو عبدا، لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا بأن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك. ومن الأصناف التي لا يجوز أن تدفع الزكاة إليها الأغنياء بمال أو كسب، لحديث عبد الله ابن الخير، وفيه: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقال الخراقي رحمه الله في عدم جواز الزكاة للغني ولا لغني، قال ابن قدامة: يعني ولا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين، والغني غير داخل فيهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه. ومن الأصناف التي لا تدفع الزكاة إليها المرأة الفقيرة تحت غني ينفق عليها. قال ابن قدامة: وإذا كان للمرأة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها، لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من النفقة الواجبة، فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته وإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها، كما لو تعطلت منفعة العقار، وقد نص أحمد على هذا. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة لا يهتم بها زوجها وقد تعبوا في إصلاح حاله، قال رحمه الله: إن كانت فقيرة وزوجها لا ينفق عليها وعجزتم عن إصلاح حاله ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها. وكذلك لا تدفع الصدقة إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك. ومن الأصناف التي لا يجوز أن تدفع الزكاة إليها من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة، وهم أنواع: النوع الأول الأصول وإن علوا. الأصول وإن علوا، وهم الأب والأم وآباؤهما وأمهاتهما وإن ارتفعت درجتهم من دافع الزكاة، كأبوي الأب وأبوي الأم وأبوي كل واحد منهم، وإن علت درجتهم من يرث منهم ومن لا يرث. النوع الثاني الفروع. الفروع وإن نزلوا، وهم الأولاد من البنين والبنات وأولاد البنين وأولاد البنات، وإن نزلت درجتهم الوارث وغير الوارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخرجه البخاري، يعني الحسن بن علي رضي الله عنهم، فجعله ابنه لأنه من عمودي النسب فأشبه الوارث، ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيرهما. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفع الزكاة إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه. النوع الثالث الزوجة، فلا يدفع زكاته إلى زوجته، أن نفقتها واجبة عليه. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه، فتستغني بنفقته عليها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليها كما لو دفعها على سبيل الإنفاق عليه. واختار العلامة ابن عثيمين أن للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة لقضاء دين عليها ما لا تستطيع أداءه، فقال: فإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ، لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. وقال رحمه الله في ذلك: القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقا واجبا عليه، فإن أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا أو طعاما فإن ذلك لا يجزئ. النوع الرابع الزوج، هل تدفع الزوجة زكاتها إليه أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. القول الأول لا تدفع زكاتها إلى زوجها، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة، لأنها تنتفع بدفعها إليه، لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليها تمكن من أخذ الزكاة من الإنفاق، فليلزمه وإن لم يكن عاجزاً، ولكنه أيسر بها لزمته نفقة الموسرين فتنتفع بها في الحالين، فلم يجز لها ذلك. القول الثاني يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، وهي رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، وبه قال ابن المنذر وطائفة من أهل العلم، واستدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. أخرجه البخاري. ولحديث زينب الآخر، وفيه أنها أرسلت بلالاً يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فسأله فقال: نعم، ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. قال ابن قدامة بعد استدلاله بهذا الحديث: ولأنه لا تجب نفقته، فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ويفارق الزوجة، فإن نفقتها واجبة عليه. ولأن الأصل جواز الدفع لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتاً. والاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال بالنصوص لضعف دلالتها، فإن الحديث الأول في صدقة التطوع لقولها: أردت أن أتصدق بحلي لي، ولا تجب الصدقة بالحلي، هذا على قوله. وعلى الصواب فإن الصدقة في الحلي واجبة. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، والولد لا تدفع إليه الزكاة، كلام ابن قدامة هذا يدل على ميله إلى القول بهذا القول، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله: ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً. وأما الولد فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحقاً من الأجانب. فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج، والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها. ورجح جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها الشوكاني رحمه الله لعدم المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل. ثم ذكر ترك الاستفصال لها بمنزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة. وقال العلامة ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على حديث زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، يقول: الصدقة على القريب صدقة وصلة، وظاهر هذه الصدقة أنها تطوع، وظاهر كلام العلماء أن الزكاة لا تجوز على الأصل والفرع. أما الزوج فالأرجح دفع الزكاة له إن كان فقيرا. وقال رحمه الله عند كلامه على حديث: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، هذا مثل الحديث الآخر: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وهذا كله في صدقة التطوع. والحاصل أن الزكاة على الزوج لا بأس بها إذا كان من الفقراء، وهو الأرجح. وممن لا يعطون من الزكاة الواجبة المبتدعة والفساق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة إذا غلب على الظن صرفها في الفجور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الزكاة فينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجوراً فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة، فكيف يعان على ذلك؟ ولا شك أن الزكاة تجوز لعصاة المسلمين الذين لا يصرفونها في المنكرات، بل نفقتهم ونفقة من يمونون مع نصيحتهم وتعليمهم الخير. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل، ومن كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات: ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين. وممن لا يعطى من الزكاة جهات الخير من غير الأصناف الثمانية، كبناء المساجد وإصلاح الطرق. والزكاة حق الله، لا تجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع بها شراً، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب دفعها لهم لكونهم من أهلها. فهذه الأصناف هي التي لا يجوز أن تدفع لها الزكاة. وبهذا نكون قد ألممنا إلمامة ما بما يتعلق بفقه الزكاة، ونعود بعد إن شاء الله جل وعلا إلى الباقي من الأحاديث في كتاب الزكاة من عمدة الأحكام. نسأل الله تبارك وتعالى التيسير والإعانة والإخلاص والقبول، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.